أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأثر بما ذكرنا أن مقدمات الحكمة لا يترتب عليها إلا أن الحكم غير مختص بالصنف دون صنف وبفرد دون فرد، وأما أن الحكم على نحو الإطلاق البدلي أو على نحو الإطلاق الشمولي فهذا لا يترتب على مقدمات الحكمة، بل لابد من قيام قرينة خارجية على ذلك، والقرينة تختلف باختلاف الموارد، ففي مورد يكون الحكم شموليا وفي مورد آخر يكون الحكم بدليا، بل قد يترتب على مقدمات الحكمة تعيين حكم خاص، وأن مراد المولى إنما هو هذا القيد، يعني يكون النتيجة هو التعيين، وذلك كما ذكرناه في أوائل بحث الأوامر من أن إطلاق الصيغة يقتضي أن يكون الحكم والوجوب تعييميا لا تخييريا وعينيا لا شفائيا ومطلقا لا مخلوطا. قلنا كل ذلك في مقدمات الحكمة، فإن الوجوب المطلق هو الوجوب غير المختص بحال دون حال، وهذا فعلا في الوجوب المطلوب، فإنه مختص بحال وجوب الشر ولا يعم حال عدمه. فإذا كان المولى في مقام البيان ولم يخصص الوجوب بصورة خاصة، يعني بصورة وجود شيء في الخارج، يستكشف من ذلك أن الوجوب مطلق ولا يختص بحال وجوده. وكذلك إذا أوجب المولى شيئا ولم يقيده بعدم بصورة عدم إتيان غيره بهذا الفعل، يستفاد من أن الوجوب تعييني وعلمي وليس بشفائي، كما أنه إذا أوجب شيئا ولم يقيده بصورة عدم إتيان المكلف بفعل آخر، يستكشف من ذلك أن الوجوب تعييني لا تخييري. فإن جميع ما يخالف ذلك، يعني إن كون الوجوب تخييريا أو كونه شفائيا أو كونه مشروطا، كل ذلك يحتاج إلى التقييد والتخفيف. فإذا كان المولى في مقام البيان ولم يقيد، أمر بشيء ولم يقيده بصورة عدم إتيان شخص آخر بهذا الفعل، أو لم يقيده بصورة خاصة عند وجود الشيء الفلاني مثلا عند الزواج، أو لم يقيده بما إذا لم يأتي المكلف بشيء آخر. في جميع هذه الصور يستفاد أن الوجوب وجوب مطلق، والوجوب تعييني لا تخييري وعيني لا شفائي. فهذه الأمور إنما يستفاد من أمر خارجي، وأما إن مقدمات الحكمة فقد نتيجتها عدم التقييد وعدم التخفيف بتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت، يستكشف أنه كما في مقام الإثبات لا دليل على التقييد، كذلك في مقام الثبوت الحكم غير مقيد. وأما أن النتيجة هو التعيين، أو النتيجة هو الإطلاق البدلي، أو الإطلاق الشمولي، فكل ذلك خارج عما يترتب على مقدمات الحكمة، ويختلف الحال في ذلك باختلاف الموارد. هذا تمام كلامنا فيما به يختلف الأمر عن النهي، في أن الإطلاق في طرف الأمر بدلي وفي طرف النهي شمولي. ثم انه قد ظهر مما ذكرناه ان الامر والناس يختلفان في الواقع الى مقام الثبوت. الاعتبار الثابت في مورد الامر يغاير الاعتبار في مورد الناس، فان الامر انما يستفاد منه اعتبار شيء على ذمه المكلف واشتغال ذمته بذلك الفعل. فينتظر بعد ادراج هذا الاعتبار في الخارج بصيغه الامر او بغير صيغه الامر، حتى بالجمل الخبريه اذا ابرز المولى اعتباره ينتزع بعد ذلك عنوان الثلاث او عنوان البعث، فيقال ان المولى طلب الفعل الفلاني او بعث الى الفعل الفلاني. فقلنا ان مدلول الصيغه ليس هو الثلاث ولا هو البعث، بل الطلب والبعث ينتزعان من ادراج الاعتبار النفسي. هذا الاعتبار يكون مستنفا للسلف ويكون مستنفا للبعث، لا ان مدلول الامر هو السلف او مدلول الامر هو البعث، كل ذلك لم يكن. هذا حقيقه الامر. فحقيقه النهي ادراج اعتبار المولى حرمان المكلف عن فعلين، فهذا الفعل باعتبار المولى المكلف بعيد عنه والمكلف محروم عنه. فإذا أبرز هذا في الخارج يقال إن كان انتزع عنوان الزجر، فيقال إن المولى زجر عن هذا الفعل، كما أن في الأمر يقال إنه بعث هذا إلى هذا الفعل. فالبعث والزجر عنوانان يمتزعان من إبراز المولى اعتبار ثبوت فعل على ذمة المكلف أو اعتبار حرمانه عن هذا الفعل. هذا ما به يمتاز الأمر عن النهي بلا فرق في أقسام المبرز أي شيء كان. ثم إنه قد يكون الأمر قد يفرض أن الأمر تعلق بعنوان الترك، يعني أن المولى اعتبر ثبوت الترك في جملة المكلف، وهذا طبعا قليل بالنسبة إلى الأوامر المتعلقة بالفعل. هذا لا يكون مستاقا للناس. إذا قلنا إن هذا الفعل منهي عنه أو أنه حرام، فهذا مبني على ضرب من المسامحة في التعبير، إلا ففي الحقيقة لم يتعلق زجر بالفعل، فالمولى لم يعتبر حرمان المكلف عن هذا الفعل، فإنما اعتبر في ذمته ترك هذا الفعل بما في هذا الترك من المصلحة. الغالب أن النواهي تنشأ عن مفسدة ومبغوضية في الفعل، فأما في هذه الموارد ليس في الفعل أي مفسدة ولا مبغوضية، وإنما المحبوبية ثابتة في طلب الترك، حتى الكو مشتمل على مسلمة مثلا فيه جهة محبوبية أو جهة تعلق أمر المولى بالترك. ففي الحقيقة الترك واجب، لا أن الفعل يكون حراما، وهذا قد يتسلل في موارد أوامر الاستقلالية وقد نتذكر في موارد الأوامر الذمية. في موارد الأوامر الذمية كثير، يعني بالنسبة إلى القسم الآخر، فإن المولى إذا أمر بفعل مقيد بأمور وجودية وأمور عدمية، كما هو الحال في البلاء فقد امرنا المولى بإيجاد افعال سماها بالبلاء من التكبير بها السلام. وهذا الواجب مركب من اجزاء تكبير وركوع وسجود وقراءه تبسيم وسجاد وهكذا. ولها قلود وجوديه كالطهاره والاستقبال مثلا وقلود عدميه قيد هذا الواجب لان لا يكون فيما يؤثر. اللباس لا بد ان يكون ما يلبسه الانسان لا بد ان لا يكون مما لا يؤثر ولا بد ان لا يكون من الملكه مثلا او من الخير او من الذهب او غير ذلك مما اعتبر عدمه في الصلاه. هذا الواجب كما هو مقيد بامور وجوديه كذلك مقيد بامور عدميه. اذا ينقسم هذا الواجب الى اجزاء التي تعلق بها الامر مركب من اجزاء من تكبيره وركوع. الامر تعلق بنفس هذه الاشياء فإن المركب لا وجود له في الخارج إلا في وجود أجزائه. فالأمر المتعلق بالصلاة يعنيه هو الأمر المتعلق بالتكبير والركوع والسجود وغير ذلك من الأجزاء. وأيضا هذا الأمر تعلق بتقيد هذه الأجزاء بأمور وجودية كالاستكمال والطهارة مثلا طهارة الصوم. وتعلق بتقيد هذه الاجزاء بامور عدميه. القسم الاول يسمى بالجزء والقسم الثاني يسمى بالشرط الامر الوجودي فيقال ان من شرائط الصلاه الطهاره مثلا من شرائط الصلاه استقبال القبله من شرائط القيام لمن يتمكن من القيام. والقسم الثاني يسمى بالمانع باعتبار ان عدمه قيد في الصلاة فيقال ان لبس الحرير او لبس غير الماكول او لبس الذهب مانع في الصلاة. ومرجع ذلك الى اعتبار عدم هذه الامور في متعلق الامر. فكما ان الامر تعلق بالاجزاء تعلق بتقيد هذه الاجزاء بالامور الوجوديه وبالامور العدميه. فحسب الواقع ونفس الامر المعتبر حسه خاصه من الطبيعه يعني من طبيعيه التكبير والركوع. والحسه هي هذه المقيده بالامور الوجوديه والعدميه وليس هناك تحريم ابدا. لم يعتبر المولى شيئا يعني لم يعتبر المولى المكلف محروما عن شيء لننتزع منه الزاد او يقال ان هذا حرام. فللمعتبر امر وجودي يعني اجزاء مقيده بامور وجوديه ومقيده بامور عدميه. نعم في مرحله الابراز قد يبرد هذا بصورة نهي فينهى المولى عن هذا الشيء فينهى عن لبس غير المأكول والصلاة كما وكذلك لا تلبسوا مثل منها لا تلبسوا غير المأكول لا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه. فتعلق النهي بعنوان اللبس لبس هذا والمفروض ان المكلف يصلي هذا منهي عنه. لكن بلا اشكال اللبس ليس من المحرمات في حال الصلاه. لا يكون اللبس محرما من المحرمات الالهيه كالكذب والسبن وسب المؤمن والغيبه ونحو ذلك. فلا يستفاد من هذا النهي إلا الإرشاد إلى اعتبار عدم هذا الشيء في الصلاة. لا تلبسوا شيئا منها تسلون فيه، يعني لا تحدثوا الصلاة مع لفت هذا البخاري. إذا صليتم فأنتم لابسون شيئا مما لا يركان من الصلاة. فالصلاة بين سريعة من هذه الجهة يقال إن هذه النواهي إرشاد إلى المانعية. مرادهم بالإرشاد هذا المعنى، لا مثل أوامر الإرشادية مثل أتينا الله وأتي الرسول. يعني حقيقة ليس هنا نهي عن اللبس، واللبس ليس من المحرمات، وإنما هو إرشاد إلى أن متعلق الأمر يعني الصلاة مقيدة بعدم هذا الشيء. فالمأمور به حصة خاصة من الشريعة المقيدة بعدم ما لا يركب. لا بد أن لا يسوء أن لا يلبس المصلي هذا. فالصورة صورة نهي، إلا أنه في الواقع ليس هنا نهي أبدا. لا لبس غير المأمور في الصلاة محرمون، وما الصلاة فيما لا يركب محرمة. نعم، إذا علم هذا الحكم وتشريعا صلى في غير المعقول يكتب الصلاة بالحرمة التشريعية، هذا أمر آخر لا يحتاج إلى نهي. كل ما لا يكون مأمورا به إذا أتى المكلف به قاصدا به الانتساب إلى المولى هذا يكون حراما تشريعيا، لا حتى في موارد عدم النهي. لو فرضنا أنه صام في الليل ذلك بعنوان الأمر يكون هذا محرما لا يحتاج إلى نهي. فهذا النهي الذي تعلق باللب لا تلبسوا شيئا منها يعني من الصلاة تصلون فيه، ليس هذا نهيا حقيقة وكاشفا عن اعتبار المولى محرومية المكلف عن فعله، بل هذا إرشاد إلى أن المأمور به فهو الصلاة مقيد بعدم هذا الشيء. إذن هل كل هو بنفسه مأمور به، يعني سيد للمأمور به، تعلق أمر المولى بأجزاء وبمركب مقيد بهذا الشيء. هذا كثير الميتة من هذا الكبير، الأمر بالصلاة مقيد بعدم لبس المنكة، الذهب كذلك هكذا. فكما أن النهي يتعلق كما أن الأمر يتعلق بفعل وجودي يمكن أن يتعلق بأمر عدمي ويكون الترك متعلقا بالأمر. وهذا قد يفرض في مبارج الأوامر الزمنية كما في هذا المثال، وقد يفرض في الأوامر الاستقلالية، يعني الأمر الاستقلالي يتعلق بترك شيئين.